العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. العارض الثالث من العوارض المكتسبة الهزل، يقصد ويختار يعني ما يقول، ولكنه لا يريد الحكم المترتب على ما يقول. فواحد مثلا بيهزل بيقول طلق امرأتي طالق مثلا، فهو يعلم معنى هذه الألفاظ ويقولها دون زال ودون سبق لسان ودون إكراه، ولكنه يقول ذلك ولا يريد الحكم المترتب أن يقع. فهو استخدم في الأشياء وأراد يعني أشياء أخرى لم يوضع لها ما تكلم له. فعلى كل حال إن شاء الله دلوقتي يعني هنشرح وبحنملي بعد شوية بإذن الله أثر الهزل. فهذا الأثر ممكن أولا نقول في الإقرارات أو الإخبارات، واحد بيخبر بخبر أو بيقر بشيء فلا يعتد بالإقرار ولا الخبر الذي يقوله. يعني ممكن مثلا يقر هزلا إن المبنى دهوت أو البيت فلاني ملك لفلان وهو ملك له، لكنه هزلا كأنه وهبه لفلان فيقول ده ملك لفلان، أو يقول مثلا إن فلان زوجته وليست كذلك، أو إن ابنته زوجة فلان، أو أن امرأته مطلقة، أو أنه قد طلقة. يعني في فرق بين الإخبار وبين الإيه؟ الإنشاء. يعني لو قال أنت طالق هازلا تطلق، لكن هو لو قال على سبيل الخبر وليس على سبيل الإيه؟ الإنشاء، يعني إنشاء الفعل أو إنشاء التصرف، فبيقول إيه؟ امرأتي مطلقة أو طلقتني من زمان، لا يعتد بهذا الكلام بالنسبة للإيه؟ للهازل يعني. طيب في الاعتقادات يعتد بكلامه ويحاسب عليه، لأن الاعتقادات هي دين الله تبارك وتعالى، والهزل نوع من الاستخفاف، والاستخفاف بالدين كفر، ولذلك الذي يهزل بشيء من الكتاب أو السنة أو بحق الرسول عليه الصلاة والسلام إلى آخره كل ذلك من الكفر، كما يعني ترجم الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد باب من هزل بشيء في ذكر الله والرسول عليه الصلاة والسلام إلى آخره. وأورق له تعالى قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فإذا باب الهزل في الاعتقادات كله وأخذ عليه العبد وترتب عليه آثار. النوع الثالث في الكلام العقود أو التصرفات اللي بنسميها الإنشاءات، أي أشياء فيها إيجاب شيء لأحد أو اتفاق معين أو إيجاب وقبول، كل هذه الأشياء تسمى إنشاءات، فهنا لا يعتد بها أيضا في الهزل باستثناء ما استثناه الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي الطلاق والعتاق والرجعة والنكاح. فإذا لا هزل في هذه الأشياء، كما قال عليه الصلاة والسلام ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة، وفي رواية العتاق. فأصبح عندنا أربعة أشياء، النكاح والطلاق والرجعة والعتاق، بمجرد التلفظ بها تتم حتى لو كان الشخص هازلا. طيب نكتب التلخيص الهزل، يبقى ثالثا اللي هو من عوارض الأهلية الهزل، تعريفه أن يراد بالشيء ما لم يوضع له. حول السطر فالهازل يتكلم باختياره وعلمه بالمعنى، فالهازل يتكلم باختياره وعلمه بالمعنى، لكنه لا يريد الحكم المترتب عليه، لكنه لا يريد الحكم المترتب عليه. عنوان بعد تعريفه أثره، ثالث في الإقرار أو الإخبار لا يعتد بإقرارات الهازل ولا إخبارات. كمان أقر هازلا أنه طلق امرأته أو أنه وهب بيته لفلان، باء في الاعتقادات أو الحاكمة الإقرارات، باء في الاعتقادات يؤاخذ الهازل ويترتب على الهزل أثره. فالهزل استخفاف، والاستخفاف بالدين كفر، والاستخفاف بالدين كفر. آخر حاجة في صور الهزل جيم العقود والتصرفات، العقود والتصرفات بين قوسين الإنشاءات، العقود والتصرفات بين قوسين الإنشاءات، يعني مش واحد يخبر عن شيء لسه بينشئ هذا الشيء. فهنا لا يعتد بها أيضا في الهزل باستثناء ما استثناه الرسول عليه الصلاة والسلام وهي الطلاق والعطاق والرجعة والنكاح. فإذا لا هزل في هذه الأشياء كما قال عليه الصلاة والسلام ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة وفي رواية العطاق. فأصبح عندنا أربعة أشياء النكاح والطلاق والرجعة والعطاق بمجرد التلفظ بها تتم حتى لو كان الشخص هازلا. طيب رابعا من العوارض المكتسبة السفة. بالنسبة لتعريف السفة يعني في اللغة هو الخفة، وفي الاصطلاح التصرف في المال على خلاف ما يقتضيه الشرع والعقل مع قيام العقل، يعني ليس بسبب جنون، لا هو ليس مجنونا ولكنه يتصرف في المال بطريقة مخالفة لمقتضى الشرع والايه والعقل. هذا التعريف الاصطلاحي. طيب فيما يظهر اثر السفة في الاحكام، يظهر ذلك في الحجر على السفيه سواء كان السفه اصليا يعني بلغ سفيها او كان السفه طارئا بعد ما بلغ وظهر منه الرشد طرأ عليه الايه السفه. فاذا الانسان بلغ سفيها فهنا عند العلماء او العلماء ثلاثه اقوال. القول الاول الظاهريه انه يجب دفع المال اليه، يعني لو الانسان بمجرد البلوغ فيوجبون دفع المال اليه، ومع ان ذلك مخالف الايه وان الله تبارك وتعالى قال فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، وعلق ذلك على إيناس الرشد بعد البلوغ. ولكن الرشد عند الظاهرية هو العقل، فما دام عاقلا فقد رشد، يعني هذا تأولهم للآية، ولذلك يجبون الدفع إلى السفيه لأنه قد بلغ. القول الثاني هو قول الجمهور أن الإنسان إذا بلغ سفيها فهو محجور عليه ولا يدفع إليه ماله إلا بإيناس الرشد منه، حتى ولو لم يرشد إلا بعد 50 سنة أو 60 سنة، وهذا القول هو الراجح الموافق للآية. والقول الثالث لأبي حنيفة رحمه الله حيث يقول إن المعتبر حقيقة الرشد حتى سن 25، ومن سن 25 المعتبر مظنة الرشد فقط. فهو يقول إن الإنسان أو الصغير إذا وصل لمرحلة البلوغ وبلغ سفيها يمنع عنه المال حتى يظهر منه حقيقة الرشد بحد أقصى 25 سنة. إذا وصل 25 سنة فحينئذ يدفع عليه المال سواء رشد أم لم يرشد. ويعني رد العلماء عليه بأن 25 سنة تحكم، وهو يقول إن في العادة في هذه السن الإنسان يكون قد اكتسب أي تجربة أو أي رشد، والرشد آتى نكرة، وقال تعالى فينا ناس منهم رشدا أي رشد، وأكيد هيحصل أي رشد في هذه السن وحدد 25 سنة. فهذه مجمل أقوال العلماء في دفع المال لمن بلغ سفيها، إما أن يمنع ذلك عنه حتى 25، أو يمنع ذلك عنه حتى يظهر منه الرشد، وإما يعطى المال بمجرد البلوغ اللي هو قول الظاهرية. وذكرنا أن الراجح قول الجمهور أنه لا يسلم المال إلا بعد أن يظهر منه الرشد. طبعا إذا طرأ السفح على الإنسان بعد أن كان رشيدا فإنه يستوي في الحكم مع الذي بلغ سفيها. في الحالتين يكون هذا الإنسان السفيه محجورا عليه عند جمهور العلماء، طبعا خلافا لأبي حنيفة والظاهرية. وهذا الحج يكون في التصرفات المالية، يعني ممكن مثلا يعقد عقد نكاح، وممكن أن يطلق ويعتد بطلاقه، ولكن إذا أراد أن يعقد عقدا من بيع أو شراء أو إجارة، وكذلك إذا أراد أن يهبها هبة فلا يعتد بهذه التصرفات. وهل يكون محجورا عليه بمجرد السفه ام بحكم القاضي؟ دي مسألة اختلف فيها الجمهور، لكن الراجح ان يكون ذلك بحكم القاضي، لان السفه ليس امرا يعني محسوسا لكل احد كالجنون، ولكن يبدو انه يحتاج الى نوع من الاختبار حتى يتم التاكد من السفه. ولذلك فينبغي ان يعامل او يحجر على تصرفات السفيه بعد صدور حكم القاضي بالحجر عليه. وترتب طبعا على الخلاف ان تصرفات السفيه قبل صدور الحكم عليه بالحجر تكون معتبره، وفي حالة اننا لو اعتبرنا على القول المرجوح ان هذا السفيه محجور عليه بمجرد السفه فتكون التصرفات التي فعلها غير معتد بها حتى قبل حكم القاضي. اذا يظهر من ذلك ان السفيه بعد الحج بيتشابه مع الصبي المميز، يعني الصبي المميز الاعمال اللي فيها منفعه له منفعه محضه فهي تصح بدون توقف على اذن الولي. فهذا السفيه لو واحد وهبه مال او اعطاه مال فقبله فيصح أن يأخذ الهبات من الناس وأن يأخذ الإيه التبرعات. وإذا تصرف تصرف في ضرر مقطع عليه كما لو أخذ يفرق أماله على الناس فهذا لا يعني يصح حتى لو أجازه الإيه الولي كما قلنا في تصرفات الصبي المميز. واستثنى بعض العلماء من ذلك الوصية مش العطية أو الهبة، الوصية التي تكون بعد الموت إذا أوصى فيما يزيد عن الثلث، فقالوا يعني استحسانا تنفذ وصية السفيه، لأن التصرف في المال بعد الموت بطريق الوصية هي من تصرفات العقلاء الإيه الأخيار، فيستثنى ذلك من التصرفات بخلاف الصبي المميز. يعني يجعلوا فرق من الفوارق بعض العلماء. قالوا وكذلك إذا وقف شيئا على نفسه ثم على أولاده أو على غيره، فأجازوا ذلك أيضا برضو عند بعض العلماء. لو السفيه أوقف مثلا ريع مبنى معين على نفسه ينفق عليه منه ثم على أولاده من بعده، أجازوا هذا النوع من الوقف أيضا له. طبعا الأمور هي تتردد بين النفع والضرر، فهذه تكون بإجازة الولي، لكن يستثنى الأمور التي تخص شخصه كالنكاح والطلاق، فهنا يختلف عن الصبي المميز. لكن الأمور تقع على إجازة الولي في حق السفيه هي الأمور الإيه المالية أو العقود المالية. طيب تلخيص هذا الكلام، بس رابعا السفة تعريفه لغة الخفة واصطلاحا عبارة عن التصرف في المال على خلاف مقتضى الشرع والعقل. يبقى سفة لغة الخفة واصطلاحا عبارة عن التصرف في المال على خلاف مقتضى الشرع والعقل مع قيام العقل، مع قيام العقل لنافي بذلك الايه الجنون. طيب اثره اثر السفة، ثالث السفيه اما ان يبلغ سفيها، اللي هو ده السفة الاصل، ألف السفيه إما أن يبلغ سفيها، فالجمهور يقولون بمنع دفع المال إليه إلا بعد الرشد. والرشد صلاح في العقل، والرشد صلاح في العقل وقدرة على حفظ المال، يعني معنى زاد عن العقل وليس الرشد والعقل كما قالت الظاهرية. والرشد صلاح في العقل وقدرة على حفظ المال. وقال الظاهرية، يبدأ القول قول الجمهور الثاني، وقال الظاهرية يدفع المال للصبي بمجرد البلوغ، يدفع المال للصبي بمجرد البلوغ، وذلك أن الرشد عندهم هو العقل، وذلك أن الرشد عندهم هو العقل. وقال أبو حنيفة لا يدفع إليه المال قبل 25 من العمر، لا يدفع إليه المال قبل 25 من العمر، فإذا بلغ 25 دفع إليه المال. أول السطر وقول الجمهور هو الراجح، وقول الجمهور هو الراجح الموافق للآية دون تعليق للحكم على سن معينة، دون تعليق للحكم على سن معينة. طيب باء، وإما أن يطرأ السفيه، بارك كانت إيه السفيه، إما أن يبلغ سفيها. طيب نمرة باء، وإما أن يطرأ السفه، فالجمهور كما سبق بين شرطتين خلافا لأبي حنيفة والظاهرية، بين شرطتين خلافا لأبي حنيفة والظاهرية يرون الحجر عليه في تصرفاته المالية، يرون الحجر عليه في تصرفاته المالية. واختلفوا هل يقع الحجر بعد قضاء القاضي ام بمجرد السفه، والاول اصح، والاول اللي هو بعد حكم القاضي اصح. وكذلك في رفع الحجر برضو يرفع الحجر بإيه؟ بقضاء القاضي. أول الصف فحكم تصرفات السفيه في الأموال حكم الصبي المميز. حكم الصبي المميز فحكم تصرفات السفيه في الأموال حكم الصبي المميز فما فيه نفع محض له كقبول الهبات يصح، وما فيه ضرر محض كهبته غيره وما فيه ضرر محض كهبته غيره لا يصح ولو أجازه الولي. أما ما تردد بين النفع والضر كالبيع والشراء ونحوهما فموقوف على إجازة الولي أول الصف ولا يتطرق الحجر إلى النكاح والطلاق خلاف الحال في الصبي المميز، يعني مش محتاج إذن الولي عشان يطلق أو عشان ينكح. طيب خامسا من عوارض السكر، بالنسبة لتعريف السكر هو تناول الإنسان الخمر أو غيرها مما يذهب بعقله بحيث لا يدري بعد الإفاقة ما صدر منه. واحد تناول خمر أو تناول شيء غير الخمر لكنه أيضا ذهب بعقله بحيث أنه بعد الإفاقة لا يدري ما يصدر منه. طيب ده تعريف السكر. طيب إيه أثر السكر؟ العلماء يفرقون بين الذي سكر بطريق مباح والذي سكر بطريق محظور. سكر بطريق مباح زي واحد مثلا كان مضطرا أو تحت الإكراه شرب الخمر أو غير عارف بأن هذا الشراب إيه؟ مسكر، أو تناول شرابا لجراحة كما في حالة استخدام البنج. ففي هذه الأحوال نقول إن هذا الشخص سكر بطريق إيه؟ مباح، وهذا حكمه كحكم المغمى عليه وقد سبق ذلك من قبل. طيب يبقى ده هيلحق خلاص بالإيه؟ بعارض الإغماء اللي سبق الكلام فيه. النوع الثاني إذا سكر بطريق محظور، يعني كان متعديا بسكره كما يعبرون، تعمد أن يشرب الخمر ولم يكن في ذلك إكراه ولا اضطرار ولا إجراء جراحة ولا جهل بأن هذا شيء مسكر، فهذا الشخص يقال عنه السكران المتعدي بسكره، يعني غير معفو عنه في هذا السكر. طيب هنا نجد أن هذا الشخص سكران تصدر منه أقوال وتصدر منه أفعال. فبالنسبة للأقوال فالجمهور على أن أقوال السكران كلها غير معتد بها، سواء كانت أقوال كفر أو كانت طلاق أو كانت هبة أو غير ذلك، فلا يعتد الجمهور بهذه الأقوال خلافا للأحناف. وفي الأفعال الجمهور يرون أن السكران مؤاخذ بأفعاله مؤاخذة كاملة، لأنه متعدي بسكر، فإذا أتلف أموال الناس أثناء السكر يضمن هذه الأموال، وإذا قتل يقتل، وإذا زنى يجلد أو يرجم حسب لو كان محصنا أو غير محصن وهكذا. وطبعا الفرق ظاهر بين الأقوال والأفعال، إن الأقوال يعني من واحد سكران زي ما يقولوا ما بتلزقش، واحد يقول لك شتيمة ما بتلزقش، دي من السكران فعلا ممكن تكون ما بتلزقش من السكران، ولا يترتب مفسدة على إصدار هذه الأقوال. لكن الأفعال دي مست شيء محسوس من حقوق الخلق سواء كانت أموالا أو كانت أبدانا، فهذا شيء محسوس وقد حصل، فكيف نتجاهله؟ بل لو تم تجاهل أفعال السكران لكان كل إنسان أراد ارتكاب جريمة يذهب فيشرب المسكر حتى يرفع عنه العقوبة، يقال والله ده فلان ده قتل تحت تأثير الخمر، وفلان ده هو الزنا تحت تأثير الخمر، وأتلف المال تحت تأثير الخمر، فيكون في ذلك الإنسان اللي مشربش الخمر أشد جرما ممن شرب الخمر وقتل، وهذا لا يستقيم في شرع الله تبارك وتعالى. ولذلك كان الراجح هو قول الجمهور أن أقوال السكران كلها مهدرة، بينما يؤاخذ مؤاخذة كاملة على أفعاله. طيب تلخيص العرض الخامس، يبقى خامسا السكر تعريفه زوال العقل بتناول الخمر، زوال العقل بتناول الخمر وما يلحق بها بحيث لا يدري السكران بعد إفاقته، بحيث لا يدري السكران بعد إفاقته ما صدر منه في سكره. طيب أثره بالتعريف زوال العقل بتناول الخمر وما يلحق بها بحيث لا يدري السكران بعد إفاقته ما صدر منه في سكره. أثره قولوا ألف إذا كان بطريق المباح، إذا كان بطريق المباح كالتخدير للجراحة أو في حالة الإكراه والإضطرار أو في حالة الجهل بكون ما تعاطاه مسكرا، أو في حالة الجهل بكون ما تعاطاه مسكرا إذا كان بطريق المباح كالتخدير للجراحة أو في حالة الإضطرار والإكراه أو في حالة الجهل بكون ما تعاطاه مسكرا، فحكم السكران في هذه الحال كالمغمى عليه، فحكم السكران في هذه الحال كالمغمى عليه. وقد سبق الكلام في هذا العارض، وقد سبق الكلام في هذا العارض اللي هو عارض الايه الاغماء. طيب اول سطر باء، اما اذا كان بطريق محظور بالبصين المتعدي بسكره، المتعدي بسكره أو الصفر، فأما أقواله فغير معتد بها عند الجمهور وهو الراجح خلافا للحنفية، إذ لا مفسدة في عدم الاعتداد بها. أو السطر أما أفعاله فاتفقوا على مؤاخذته بها مؤاخذة كاملة، ماليا من شرطين كضمان المتلف، ماليا كضمان المتلف وبدنيا كقتله قصاصا، وبدنيا كقتله قصاصا ورجمه او جلده اذا زنى، ورجمه او جلده اذا زنى، وذلك لوجود المفسدة في افعاله، وذلك لوجود المفسدة في افعاله، يعني هذا الحكم وهو اننا بناخذه بالافعال لوجود مفسدة في ايه في افعاله، ولو لم يؤاخذ بها لشرب كل من اراد فعل جريمة المسكر لترتفع عنه عقوبة الجريمة. طيب سادسا الإكراه، الإكراه هو العارض السادس والأخير من العوارض المكتسبة، وهو حمل الغير على ما يكره بالوعيد، حمل الغير على ما يكره بالوعيد، واحد يحمل غيره على أمر يكرهه، وهذا الحمل بيتم عن طريق الوعيد توعد يعني. وبعض العلماء عرفوا تعريف يتضمن شروط اعتبار الإكراه وشروط صحة الإكراه، فقال هو حمل الغير على أمر يمتنع منه بتخويف من الحامل يقدر على إيقاعه ويصير الغير خائفا به، فقال أنه حمل الغير على أمر الغير ده بيمتنع من هذا الأمر أصلا، وهذا الحمل بتخويف من الحامل يقدر الحامل على إيقاعه، على إقدار هذا الإيقاع هذا الشيء اللي بيخوف به المكره. ويصير الغير خائفا به، بحيث المكره فعلا يحدث عنده الخوف، بمعنى انه يغلب على ظنه ان المكره يوقع عليه الشيء الذي توعده به. طيب ليه تعريف الاكراه؟ طب ايه شروط الاكراه المعتبر عشان يعتبر اكراه؟ فذكر علماء شروطا حتى ينضبط بها الامر. فقالوا اول شيء ان يكون المكره متمكنا من ايقاع ما هدد به. يعني في واحد ممكن يروح يشتم واحد ويصيح وانا هنعمل فيك وهنخلي فيك اذا ما عملتش كذا، لكن هو غير قادر على ايقاع هذه الامور التي يهدد بها، فيكون كلامه لغوا. فالشرط الاول ان المكره لما يتوعد بشيء او يهدد بشيء يكون قادرا على ايقاع ما هدد به. الشرط الثاني ان يغلب على ظن المكره ان المكره سيوقع عليه بالفعل ما هدده به، فيخاف عاجلا من ذلك. عارف خلاص ان الرجل دوت فعلا ما بيهزرش او بيقولش الكلام ده لمجرد التخويف، وممكن يكون اللي بيكرهك قادر على ايذائك، لكنه انت تعرف انه لن يؤذيك، لكنه يقول هذا الكلام فقط لتخويفك ولم يوقع بك ما هدد به. لا، احنا عشان يكون اكراه فعلا المفروض يغلب على ظنك ان المكره يعني سيوقع عليك ما هددك به. طيب الشرط الثالث لتحقق الاكراه او ليكون اكراها معتبرا هي اداة الاكراه، ان يكون المكره به الشيء اللي هددك به ضررا يلحق النفس باتلافها او اتلاف عضو منها، او يكون تهديدا بالحبس والقيد او الضرب او باتلاف جميع المال او بايقاع الاذى على من يهمك امرهم كابن او زوجة او اب او غير ذلك من الاقارب. وهذا على خلاف بين العلماء، يعني منهم من قال التهديد بايقاع الاذى باي مسلم اكراه، ومنهم من قال كالحنابلة لا لابن فقط، ومنهم من قال الاقارب اللي هم لو كان احدهما ذكر والاخر انثى لكان الذكر محرما للايه بالانثى، فيبقى الاقارب اللي هم زي الاخوال او الخالات او الاعمام والعمات، وطبعا الاباء والامهات والابناء بالاضافه الى الزوج والزوجه. فالتهديد يعني بالقتل او اتلاف عضو او اتلاف المال كله عند بعض العلماء، او اذا من يهمك امرهم هذا عند بعض العلماء ايضا، هذه الاشياء على اختلافها تبيح للانسان فعل الشيء المحرم وافشاء السر، وكذلك الدلال على المختبئ بشرط ان لا يؤول حاله الى ان يصبح مهددا بالقتل او اتلاف عضو. يعني بقيد بعض العلماء لو واحد مكره على ذكر اسم فلان او الدلال على شخص مختبئ، فاذا كان الاكراه في هذه الاشياء الكبيره الضرب المؤدي لاتلاف عضو الذي تخاف منه ايضا، او تخاف اتلاف النفس، او التهديد باتلاف جميع المال عند بعض العلماء، او التهديد بايذاء من يهمك امرهم، فهنا يجوز الانسان فعل جميع الاشياء المحرمه ما عدا القتل طبعا والزنا كما قال العلماء. وبالنسبه للدلاله على المختبئ بشرط ان لا يقول حال المختبئ لنفس الامر، لانه يخاف ايضا ان تتلف نفسه او يتلف عضو منه، وذلك لان عصمه نفسك وعصمه اعضائك ليست باولى من عصمه نفس غيرك وعصمه اعضائه، فانت هتدل عليه عشان يقتل، طب انت اقتل، انت يعني عايز تنجو من القتل ليقتل غيرك ليه، او تنجو من اتلاف عضو ليتلف عضو غيرك ليه، ما ينفعش. فهذا هو قيد في مساله الدلاله على المختبئ. وهذا النوع من الاكراه يعني يسميه العلماء الاحناف اكراها ملجئا او اكراها تاما، اللي هو الاكراه بالامور الكبيره، اتلاف قتل النفس او اتلاف عضو منها، او ضرب شريك يؤدي الى نفس الامرين اتلاف النفس او اتلاف عضو منها، او امرين بقى مختلف فيهم، التهديد باتلاف جميع المال مش المال اليسير جميع المال، او التهديد بايقاع الاذى باحد من يهمك امرهم. هذه الصور عند الحنفيه يسمونها اكراها ملجئا، يعني انه يبيح كل المخالفات الا القتل والزنا بخلاف الاكراه غير الملجئ اللي بيسموه غير ملجئ او ناقص، بخلاف الملجئ او التام انه لا يبيح كل شيء لكن يبيح اشياء ولا يبيح اشياء. طبعا في مساله النطق بكلمه الكفر اذا لم يكن الاكراه ملجئ، لان الحنفيه ما حطوش في الاكراه الملجئ الحبس، والجمهور يعني يعدون الحبس من الاكراه، لكن سواء قيل انه ملجئ او غير ملجئ فالعلماء متفقون على عدم الحكم بردة المحبوس الذي نطق بكلمة الكفر، وإن قيل بتأثيمه عند بعض العلماء، لكن لا يقال بكفره حتى يخرج من الأسر وينظر في حاله، فإذا استمر على ما قاله في حبسه حكم بردته، فإن لم يستمر على ما قاله في حبسه فهو لا يزال على إسلامه. ومن هذا يعلم أنه لا يجوز تكفير أحد في الحبس نطق بكلمة كفر لمظنة الإكراه الموجودة أو لشبهة الإكراه، حتى ولو قيل أنه يأثم، لكن لا يحكم بردته إلا بعد مفارقته الأسر. طيب نلخص قبل أن نذكر أثر الإكراه في تصرفات المكره. تعريف الإكراه هو حمل الغير على ما يكره بالوعيد، هو حمل الغير على ما يكره بالوعيد، أو هو حمل الغير على أمر يمتنع عنه، حمل الغير على أمر يمتنع عنه بتخويف يقدر الحامل على إيقاعه، بتخويف يقدر الحامل على إيقاعه، ويصير الغير خائفا به، ويصير الغير خائفا به. بدل تعريفين، تعريف المختصر حمل الغير على ما يكره بالوعيد، والتعريف اللي قصد يذكر شروط الإكراه حمل الغير على أمر يمتنع عنه بتخويف يقدر الحامل على إيقاعه ويصير الغير خائفا به. طيب الجزئية الثانية في الموضوع شروط تحقق الإكراه، شروط تحقق الإكراه أو بين قوسين شروط الإكراه المعتبر، شروط تحقق الإكراه أو شروط الإكراه المعتبر. أولا أن يكون المكره، الحاجات دي مهمة، الكسرة والفتحة لأنها تفرق في الكلام طبعا، خط كسرة لما نقول المكره كسرة على الراء، لما نقول مكره خط فتحة على الراء، يبقى أن يكون المكره متمكنا من إيقاع ما هدد به، أن يكون المكره متمكنا من إيقاع ما هدد به. الشرط الثاني أن يغلب على ظن المكره، فتح الراء، أن يغلب على ظن المكره أن المكره كسر الراء سيوقع، أن يغلب على ظن المكره أن المكره سيوقع ما هدد به وخوف المكره عاجلا، وخوف المكره عاجلا، وخوف المكره عاجلا ديت يعني لو جه مثلا واحد من طاغية من رؤساء الدول الكافرة الكبرى مثلا وقال والله اللي هيعمل من المسلمين كذا هنعمل فيه كذا، فممكن انت تكون ايه يعني عارف ان المكره عنده قدرة على ايقاع مثلا هذا الشيء، وفي نفس الوقت يغلب على ظنك انه ممكن يفعله، لكن عاجلا دهيت مش موجودة، الله اعلم امتى هيطولك ويريك امتى ويوقع الاقرار بك امتى، لذلك قلنا وخوف الايه المكره عاجلا. ثلاثة ان يكون المكره به، ان يكون المكره به اي ما هدد به من قوسين أداة الإكراه، أداة الإكراه، كل إكراه لوسيلة أو أداة معينة، فاحنا نتكلم دلوقتي في الشرط الثالث على الإيه؟ على الأداة، أن يكون المكره به أو ما هدد به من قوسين أداة الإكراه ضررا يلحق النفس، ضررا يلحق النفس بإتلافها أو بإتلاف عضو منها أو بالحبس والقيد والضرب أو بإتلاف جميع المال، أو بإتلاف جميع المال أو بإيقاع الأذى بمن يهم، أو إيقاع الأذى بمن يهم المكره أمره على خلاف في ذلك من القول بأنه الابن خاصة، من القول بأنه الابن خاصة إلى القول بأنه كل مسلم، وبينهما بقى أقوال في يقول الزوج والزوجة، ويضيف للزوج الأحناف يضيفون كل ذي رحم إيه محرم، بحيث لو كان المكره ومن يهمه أمره لو كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى لكان الذكر محرما للإيه الأنثى، فيكون الدائرة في من يهمك أمره محصورة في ذلك. طيب وقد سمى الأحناف، وقد سمى الأحناف الإكراه بالتهديد بالقتل، أو إتلاف النفس أو الضرب المؤدي إليهما أو إتلاف جميع المال أو إيقاع الأذى أو إيقاع الأذى بمن يهم المكره أمره أو إيقاع الأذى بمن يهم المكره أمره إكراها ملجئا أو تاما إكراها ملجئا أو تاما وما كان بدون ذلك إكراها غير ملجئ إكراها غير ملجئ أو ناقصا وما كان بدون ذلك يعني بوسائل أقل من وسائل المذكورة سموه إكراها إيه غير ملجئ أو إكراها ناقصا والإكراه الملجئ يبيح فعل جميع المحرمات وترك الواجبات إلا القتل والزنا إلا القتل والزنا ويبيح أيضا إفشاء السر والدلالة على المختبئ بشرط أن لا يقول حال المختبئ إلى ما هو فيه من خوف إتلاف النفس أو عضو منه بحيث لا يقول أو شرط أن لا يقول حال المختبئ إلى ما هو فيه اللي هو المكره نفسه ما يتحولش حال اللي كان مختبئ إلى الحال اللي المكره يعيشه فيما يتعلق به من خوف إتلاف النفس أو عضو منه. طيب أثر الإكراه في تصرفات المكره ده شرط ده أثر الإكراه في تصرفات المكره أثر الإكراه في تصرفات الإيه المكره الأشياء المكره يأتيها يعني إما أنها أقوال وإما أنها إيه أفعال في حالة الأقوال لا يعتد بأقوال الإيه المكره وتهدر كلها لا يعتد بأقوال المكره وتهدر كلها. طيب طبعا الإكراه يبيح أن يقول الإنسان الكلام الذي يكره عليه إلا أنه في حالة كون الإكراه على كلمة الكفر فإن الصبر عن ذلك أولى فإذا صبر حتى مات هو شهيد مأجور وإن ترخص فله ذلك. طيب بالنسبة للأفعال فالأفعال المحرمة تباح في حالة الإكراه إلا القتل والزنا كما سبق أن ذكرنا. طبعا يلاحظ أنه إذا وقع الشخص في الزنا فإن العلماء يعني اختلفوا في هذه الحالة هل يأثم ويقام عليه الحد أم يأثم لكن لا يقام عليه الحد. فنجد عند الحنفية والمعتمد عند الشافعية أن الإنسان إذا ارتكب الزنا فإنه يعني يضرب عنه الحد للشبهة. طبعا إذا كان الإكراه غير ملجئ يعني ما كانش في خوف على إتلاف عضو أو نفس أو ضرب شيء يؤدي إليهما فإنه في هذه الأحوال يقام عليه الإيه الحد يعني رفع الحد عليه لما يكون الإكراه إيه إكراه شديدا الذي يسميه الأحناف إكراه إيه ملجئا. في الحالة ده هي بيضرع عنه الإيه الحد عند بعض العلماء مع أنه آثم عند الجميع لأن الزنا كالقتل لا يجوز بالإكراه. وإذا وقع في الزنا تحت إكراه غير ملجئ يعني ضرب لا يؤدي إلى تلف عضو مثلا ولا إلى تلف نفس فوقع في الزنا فهذا الشخص آثم لكن بعض العلماء يقولون يدرى عنه الحد للشبهة لأنه يعني لم يفعل ذلك برضا كان غير راضيا وغير راضي وإن كان عنده نوع من الاختيار لأنه كان يستطيع أن يصبر على هذا الضرب الذي لا يؤدي إلى تلف عضو أو إيه أو نفس فالبعض قال يدرى عنه الحد كما عند الحنفية وأيضا المعتمد عند الإيه الشافعي. طيب نكتب الأثر دعوت أثر الإكراه في تصرفات المكره أو السطر في الأقوال لا يعتد بأقواله وتهدر كلها والصبر عن كلمة الكفر أولى ولو صبر حتى مات كان شهيدا بعد كده في الأفعال تباح الأفعال المحرمة في الأفعال تباح الأفعال المحرمة في حالة الإكراه إلا القتل والزنا. لكن يلزم ضمان المتلفات، يعني يباح ليه مثلا تحت الضرب انه يكسر حاجة معينة لفلان او يبوظ سيارة فلان، لكن مع ذلك لابد من ضمان المتلف. لكن يلزم ضمان المتلفات، ويكون ذلك على المكره اللي اكرهه على افساد المال، هو ده اللي يتحمل الضمان، ويكون الضمان على المكره في حالة الاكراه الملجئ، على المكره بكسر الراء في حالة الإكراه الملجئ، لأنه أكره وسيلة شديدة يعذر معها في إتلاف هذا الشيء، ويتحول الضمان أو يجب الضمان على من؟ على الذي أكرهه. ويكون الضمان على المكره بفتح الراء، الفتح كان على المكره هنا، ويكون الضمان على المكره بفتح الراء إذا كان الإكراه غير ملجئ، إذا كان الإكراه غير ملجئ، إذا كان الإكراه غير ملجئ. لأن مش كل واحد جه واحد ضربه وقال له بوظ فلوس الراجل أو المياه في البحر يسمع الكلام، لا، إذا ما كانش الإكراه شديد هتتحمل أنت ذلك حتى لو ارتفع عنك الإثم، لكن الضمان هيبقى عليك. لكن لو كنت قد أكرهت إكراها شديدا الذي يسميه لحب الإكراه الملجئ اللي يبقى في مرتبة إتلاف النفس أو عضو منها أو إتلاف جميع المال عند بعضهم أو إيقاع الأذى على من يهمك أمرهم عند بعضهم، سري أحوال تجعل الضمان على الذي أكرهك وليس عليك. برضو هنا في ملحوظة في مسألة الحد في الزنا، وفي الزنا يدرى الحد عن المكره إذا كان الإكراه بالقتل أو إتلاف عضو، إذا كان الإكراه بالقتل أو إتلاف عضو يدرأ الحد عن المكره إذا كان الإكراه بالقتل أو إتلاف عضو، وذلك عند الحنفية والمعتمد عند الشافعية. مع بقاء الإثم مع بقاء الإثم، يعني هيدرى عنه الحد لكنه آثم، لأن في حقه يجب الصبر حتى القتل ولا يزني، فإذا زنى لكن تحت الإكراه الشديد هيدرى عنه الحد، وليس عند كل العلماء بل عند الحنفية والمعتمد عند الشافعية. وإذا زنى ولم يكن الإكراه ملجئا فالصحيح أنه يأثم عليه الحد، يأثم عليه الحد، يأثم عليه الحد. وأما المرأة مسلوبة الإرادة، وأما المرأة مسلوبة الإرادة التي تضجع ويزنى بها، التي تضجع ويزنى بها فلا إثم عليها ولا حد، فلا إثم عليها ولا حد لانعدام الرضا والاختيار. يعني كان اتكتفت بالغصب عنها وتم الفعل فيها، فديت لا رضا ولا اختيار، وحالها كمن اقسم ان لا يدخل مكانا، وحالها كمن اقسم ان لا يدخل مكانا فحمل والقي فيه، فحمل والقي فيه، وهذه أعلى صور انعدام الرضا والاختيار، وهذه أعلى انعدام صور الرضا والاختيار. مفيش فرصة إنك تحدد أو تفكر أو تأخذ بعزيمة أو رخصة، مفيش، ده أنت بتتشال وتحط في مكان كده. كمان حلف أن لا يدخل مكانا فحمل وألقي فيه، وهذه أعلى صور انعدام الرضا والاختيار. آخر حاجة في النقطة دي، ومن أكره بحق على فعل ما، ومن أكره بحق على فعل ما صح فعله لأن الإكراه بحق، صح فعله لأن الإكراه بحق. زي كمن أكرهه الحاكم، كمن أكرهه الحاكم على بيع ماله لوفاء دينه. واحد مماطل وعليه أموال للناس، فحكم الحاكم بأن يبيع أرضا له أو عقارا حتى يعطي الناس حقوقهم. طيب، هنبقى مسألة خلال المرة القادمة إن شاء الله، وهي مسائل مما سبق وقع فيها الاختلاف اللي احنا قلناها الخلاصة، لكن ليس معنى ذلك انه كل جزئية سبقت في كلامنا متفق عليها. فده هيبقى عنوان اسمه مسائل مما سبق وقع فيها الاختلاف، دي هنبين المرة القادمة ان شاء الله المسائل اللي وقع فيها الاختلاف والرجح فيها، ثم نبدأ بإذن الله تعالى في الباب الثاني اللي هو أدلة الأحكام أو مصادر التشريع. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.